ما يصيبه إلى بلده حتى يرجع إلى محله. وهذا معنى ولايته ما هو بالسبيل. ونرجو الله جل وعلا أن يمسكها بالسنة وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وهذه صلوبنا وسؤلوبنا. اللهم اصلح حياتنا وأهل راحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you. فليس اسم نوح فأحد عنصريه اللذين هما أساسا الروح والثاني الجسم والروح والجسم مختلفان اختلافا جوهريا أساسيا وبحسب اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة فللجسم متطلبات لا بد له منها وللروح متطلبات لا بد له منها ولا تغني متطلبات هذا عن متطلبات هذا والقرآن العظيم يعطي كل من العنصرين حقه كما ينبغي يقول أعطوا الأجسام حقها بالثبوت والصمود وأعطوا الأرواح حقها بدرجتها بصلتها بخالقها وتقويتها وانتظار المدد من السماء ونظير هذه الآيات إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا المعنى كما ينبغي وهما الآيتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف فإنه يقول لنبيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذا وقت التحام الكفاح المسلح والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن عنقهم وفي هذا الوقت الضمك الحري فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين يوضع الخطة العسكرية كما ينبغي على الوجه الذي يردون فيه العدو وليتسنى لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات والأرض وأداء أدب من الآداب الروحية الذي هو الصلاة في الجماعة في ذلك الوقت لقد الصلاة في جماعة وقت التحام ذلك الكفاح المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله واذكر الله فالمؤمنون إما إن ساروا في ضوء هذه التعاليم السماوية وكانوا في طاعة الله وفي ذكر الله وتقدموا صابرين في البيت فإنه لا يقوم أمامهم شيء كما هو مشاهد في التاريخ لأن هؤلاء الرجال الذين علموا هذا التعليم في آية الأنفال هذه إذا لقيتم جئة فاثبتوا واذكروا الله وفي سورة النساء فأقمت لهم الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك ليصلوا الجماعة في ذلك الوقت الحري ويقوون صلتهم إلا هؤلاء الذين أخذوا بهذه التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى وحملوا نور الإسلام في مشارق الدنيا في مشارق الدنيا ودان لهم جميع الأمم أربعوا رايات الإسلام في جميع أقطار الدنيا أما هؤلاء الذين يلبسون يشربون الخمر وتعزف عليهم الطيار وهم في مجالس ماكينة الخريعة ثم بعد ذلك يصبحون بالليلة فهؤلاء ليسوا برجال ميتا ولا يرجى منهم تحقق شيء ولا رب مسلوب من جهاد ولا من مشي ولا من شيء فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرى شربة للخمور أصحاب معازف وقوانية وملاهي فهؤلاء من يريد النصر ويؤمنه من ورائهم فهو مغسل لأن هؤلاء ليسوا برجال ميدان فلا يمكن أن يعودوا مسلوبا من مشي ولا من بلاد ولا أن ينتصبوا من أحد كائنا ما كان بل لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط في الكفار ونقعدهم عند حدهم وكسر شوكة الكفر وإعلاء كلمة الله جل وعلا. الحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله جل وعلا وطاعته وامتثال أمره، لأنه هو الذي منه النصر والمدد. والله كذلك يأمر خلقه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله وليس في قلوبهم خشية من الله ولا عمل بدينه، فهؤلاء لا يؤمن من ورائهم فائدة إلا مغفل مثلهم لا يفهم شيئا. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا، لأن ذكركم لله كثيرا تتقوى به أرواحكم وتتصلون به بربكم وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات والأرض. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون، يذكرون الله ويخافونه في الليلة فيأتيهم النصر، وإذا قهر الدنيا بأسرها وأخذ الكنوز قيصرا وكسرا كما هو معلوم. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعض العلماء لعل في القرآن كلها مشمة معنى التعليم، أي تفيد معنى التعليم إلا التي الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تفلحون. قالوا هي بمعنى كأنكم، والتحقيق أن لغة لعل تأتي باللغة العربية مرادا بها التعليم، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر فقلتم لنا كف العروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كفتنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراد بالأذى متأثق. فقوله كف الحروب لعلنا نكف أي لأجل أن نكف عنكم. وقوله مفلح والمضارع أفلح رجل يفلح فهو مفلح إذا نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب إطلاقين معروفين مشهورين، أحدهما تطلق العرب الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الأكبر، فكل من فاز بالمطلوب الذي كان يهتم به جدا وهو من أكبر مطالبه تقول العرب أفلح هذا أي فاز بما كان يطلب. وهذا معنى معروف في كلامها. ومنه قول لبيد بن ربيعة تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل أي من رزقه الله العقل، فاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا. الإطلاق الثاني هو إطلاق العرب فلاح على البقاء السرمدي في النعيم، فالعرب تقول أفلح هذا إذا كان باقيا خالدا في نعيم سرمدي. وهذا المعنى معروف مشهور في كلام العرب أيضا. منه قول لبيد بن ربيعة أيضا لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، يعني بقلبه مدرك الفلاح أي مدرك البقاء بلا موت. ونظيره من كلام العرب قال كعب بن زهير أو الأرض طريق كما قيل لكل منهما، لكل هم من الأمم سعة والمس والصبح لا فلاح معه أي لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. يا عرفتم معني الفلاح، فمن أطاع الله جل وعلا وذكره كثيرا نال الفلاح بمعنيه. فبات بمطلوبه الأكبر هو الجنة ورضا الله، ونال البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنة. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيرا أنهم لا يفلحون، وهو كذلك لأن النصر من الله كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال ابي بدر: وما النصر إلا من عند الله، مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين، يعني لا تظنوا أن الملائكة ينصرونكم، الناصر هو الله وحده جل وعلا. وإذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، هذه التعاليم السماوية الكبيرة بالنصر والظفر وقمع القردة كفرا وإيقافهم عند حدهم. أطيعوا الله فيما يأمركم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغكم عن ربكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والياء في قوله أطيعوا الياء التي بين الطاء والعين أصلها واو، لأن المادة من الطوع فهو أجوب واو في العين أصلها أطيعوا من الطوع لا يأي من الطيع، ومعنى إطاعة الله يعني القياد لامتثال أوامره واجتناب نواهيه في النيات والأبعاد وكل شيء. هذا معنى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، أصله لا تتنازعوا، لا ينازع بعضكم بعضا وتختلفوا، لأن الناس غالبا تختلف نحالهم ووجهات نظرهم، يعني إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا، وكل منكم ينصر ما رأى فيخالف أخا، بل كونوا متفقين دائما، لأن الله جل وعلا شرع لكم طريقا تتفقون عليها، واقتفاء نبيكم صلى الله عليه وسلم والسير في ضوء الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها صلى الله عليه وسلم، وما دام هو صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرهم، فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ولا تنازعوا، فإنه نهاهم عن النزاع، لأن التنازع أكبر أسباب الفشل، والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصية وتقديم الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة، فهذه بلية سوسة في الدنيا وهي أضر أجواء هذا العالم، وهي تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، وقد نزلت بسببها بلية تتضمنها إشكال أزاله الله بفتوى سماوية من عنده، لأن الله جل وعلا ربما سلط بعض الكفار على بعض المسلمين، وهي مشكلة واقعة الآن. يقول هؤلاء الشباب الذين هم خبابيش أعماهم نور الإسلام، فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة، يقولون: كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون مضطهدون في أبطال الدنيا والكفار الذين تقولون إنهم على باطل وليسوا على حق، هم الذين معهم القوة والسيطرة، يلتزمون ثرواتنا ويضطهدوننا في أبطال الدنيا ما يسببها التلازم والفشل والأغراض الشخصية تقديمها على المصالح العامة. وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم، والملك يروح ويغدو بالوحي فأتى الله فيه غزوة سماوية هي قرآن يتلى في سورة آل عمران. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما صف الصفوف وتوسع القتال بين المسلمين والمشركين، وكان المسلمون 700 مقاتل والمشركون 3000 مقاتل، أخذ عبد الله بن جبير أخا خواد بن جبير رضي الله عنهم وأمره على طائفتهما وقال له: كن لهم، كنوا عند سفح هذا الجبل يعني جبل أحد ولا تأتون أبدا، إن غلبنا القوم فلا تأتونا وإن غلبناهم فلا تأتونا. وأمرهم بأن يكوتوا عند سفح الجبل أن لا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين الجبل. فلما التحم القتال في المرة الأولى وهلك حملة اللواء من بني عبد الدار ونزل المشركون هزيمة منكرة تركهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالحهم الشخصية وهي الانتفاع بمال الغنيمة. فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أما أنا فلا أخالف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي معه نظر قليل والآخرون راحوا يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية وتركوا أمر الرسول. فنظر المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال، رجعوا من سفح الجبل وأتوا من وراء ظهورهم فدارت عليهم راح الحرب، وأوقع الله ما أوقع بالمسلمين كما قصروا في سورة آل عمران في يوم أحد. قتل من خلال الأنصار 70 رجلا، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وقطع أنفه وأذنه وأخذ بعض كبده لهند بنت عتبة، وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش، وقتل حامل رايته مصعب بن عمير العبدلي رضي الله عنه، وشماس بن عذبان مصدومين. وأوقع الله ما أوقع بسبب تلك الأغراض الشخصية وتقديمها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم وشقت شفته السفلى اليمنى وكسرت رباعيته وشق حتى غاص في جبهته بعض حلق المغر الذي هو على رأسه، وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فسقطت معه ذنيته العجيان لقوته، فكان أهرم رضي الله عنه أي ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال، وقالوا: كيف يزال منا المشركون وتكون لهم دولة علينا ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا رسول الله ومع الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتى الله بإزالة هذا الإشكال غزوة سماوية. قلتم أن هذا فأجاب الله بفتوى إلهية السماوية، قال لرسوله: قل هو من عند أنفسكم من قبلكم جاءت البرية وأنتم الذين جنيتموها على أنفسكم. وقوله هو من عند أنفسكم فيه إجمال، أوضحه الله في آيات سورة آل عمران هذه، أوضحه بقوله ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر على الأعداء إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم قتلا مريعا، يدفع معه الحس ويزول الحس بعده، إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا من هذه البلايا، جاءت البلية ووقع ما وقع، وإذا نهى الله عن هذا قال ولا تنازعوا فتفشلوا، فأكبر أسباب النزاع تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة، وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبلها الشر للمسلمين، لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة للجميع. وعلى معنى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا، هل تفشلوا ضد النجاح؟ قال بعض العلماء معناه تضعفه ويستولي عليكم الخبر فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإنسان إذا كان في عمل يدبره ليحصل يحصل وراءه نتيجة، فإن تم له عمله ووقع ما أراد قالت العرب نجح في أمره، وإن كان عكس ذلك قالوا فشل في أمره لم ينجح. وقال بعض العلماء فتفشلوا يستولي عليكم الضعف والخور، لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام الكلمة، وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمى هي أقدار الأرض، لأن من يتسمون باسم المسلمين ينازع بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. وقد بين تعالى في سورة الحشر أن اختلاف القلوب والمنازعات الشديدة وتشتت الآراء والأفكار وعدم الاتحاد أن سبب هذا الذي يجتنبه إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل، لأن العاقل لا يتسبب في المخالفة، لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان تدبيره، وكل ما عنده من قوة يعمل ضدك، فإذا كنت عاقلا ولو عقلا دنيويا كان تسببك في أن يكون معك، لأن كون قوته وما أعطاه الله في صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك. وإذا بين تعالى أن سبب اختلاف القلوب هو ضعف العقول وعدمها، قال في قوم وهم اليهود لعنهم الله بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مختلفة مفترقة، فرق متعادية مختلفة. ثم بين العلة التي أوجبت تشتت تلك القلوب، قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولاتها وتخصصها كما هو معلوم في محله، وهذا معنى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أجبار سببية. والمعنى أن التنازع سبب للفشل، والفشل عدم النجاح والضعف والخبر وعدم التمكن، والباء سببية، والمضارع منصوب بعدها بأن مضمرة كما هو معلوم في محله. وقوله وتذهب ريحكم معطوف على المنصوب بأن المضمرة قبله، وقوله وتذهب ريحكم للعلماء المراد بالريح هنا أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعضهم تذهب ريحكم معناه تذهب قوتكم، وهذا كالتوكيد لقوله فتفشلوا، لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهم، وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة، يعني وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم، لأن العرب تقول هب في حفلان أين دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنى معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن، وهو معنى مشهور معروف هبت ريحك فاغتنم أي بالت دولتك وجاء الوقت الذي أنت تتمكن فيه. هذا معنى معروف في كلام العرب، وعلى هذا المعنى تذهب ريحكم أي تنعدم دولتكم وتضيع ويصير الأمر إلى غيركم. وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر يا صاحب الجلال لا حي بوادي إذا عبيد قرود بين أدواتي أتمران قليلا ويد غفلته أم تعبراني فإن الريح للعادي. فقوله إن الريح للعادي إن الدولة والظفر الذي يعدو فينتهب فيأخذ، هذا معنى قوله.